بسم الله الرحمن الرحيم. نظرة العلم في رمضان نظرة العلم ما لك يقطع هذا نظرة العلم هل يقطع العلم هذا الذي يخلط بالسكر ويصنع هذا يفطر والعلك الآخر الذي إذا كان لا يتحلل ما هذا ما شأنه إذا كان لا يتحلل أو يتفسد ويبلع من الشيء إذا كان ليس كذلك فلا يفطر وإذا تحلل أو خرج منه ماء أو تفتت من كلام أفطر إذا تمرمر أحد الناس فغلبه الماء ودخل أثناء المرمرة دخل عليه قليل من الماء إذا تعمد يفطر وإذا لم يتعمد أخطأ لا يفطر سار بعض الأخوة على السباحة ينزل يتسبح فيشرب قليلا أثناء السباحة ما الحق؟ نفس الكلام من تعمد الشرب فيفطر وإذا لم يتعمد فلا وهل يزور السباحة؟ يجوز أن يسرق يجوز أن يسرق أصال الأولى التجنب وإن حل الجوارك يجوز إلا استثني صورة من هو لما يجوز لا هذا مسألة أخرى مسألة مكرر نريد شيء متعلق بالخير نعم يا محمد إذا لم يحسن لكن النبي شيء متعلق بالصيام إذا شق علي إذا كان ما سمع قرينة إذا غريب طيب أنا إذا كان يعني أثناء السباحة ما يملك نفسه من شرب الماء هذا ما يجوز له تقول يعلم من حاله أن كل ما دخل شرب فما يجوز له أنه قد علم من حاله ذلك كما منع النبي صلى الله عليه وسلم من المبالغة في الاستنشاق للصائل كذلك يمنع من السباحة إن علم من حاله الشرب قد يحتاج إلى السباحة بسبب الحر وتخفيف على النفس لكن يتحرز الصعود من المقصود بالصعود إذا خينا العليمي ما المقصود بالصعود يعني تناول الماء والهناء من الأنف فما الحكم يفطر ولا لا يفطر مطلقا هو له منفذ إلى ماء الجو له منفذ إلى المعدة من الأنف هل في منفذ من الأنف إلى المعدة منفذ ظاهر كنا هذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من المبالغة في الاستنشاء ومن جديد المنكر لذلك من الأكثر ربما وصل ربما وصل ودخل الماء لكن الجهد بالتفصيل بالقطرة والقطرتين في نظر أنك لست متأكدا أنه قد وصل إلى المعدة قد يصل الطعم فقط إلى الحرق ولكن الذي ينبغي تجنب القطرات الصائل فترى تنبه يتجنبها لاحتمال وصولها الى المعده، كما منع من المبالغه في الكشاف ومنع من القطرات كذلك. نعم، كيف نعلم انه وصل الى المعده؟ يكون كثير يشعر بطعم، يشعر بسيران في حلقه سيران، اما مجرد الطعم فلا يجزم الشخص بالافطار، والواجب التجنب لأنه ذوي أرث
غير أرث. ستات إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل شرب الدخان. قال شرب الدخان يعد من المفطرات لأن له أجراما، لأن له أجراما تصل إلى المعدة، ولذلك فإن من يشرب الدخان تكون معدته مسودة من الدخان. وقد أكثر العلامة ابن تيمية رحمه الله بأن شرب الدخان يعد من المفطرات، والله أعلم. وكذلك ماذا؟ أكل الشمة أو القار، حتى لو قال بعض في سنه لا شك أنه يتسبب قليلا، يتسبب قليلا من المعدة. ولذلك الذي يأكل هذه الأمور فإنها يجمع مادته قد تأثرت بذلك بسبب نزول أشياء من ذلك. نعم، حتى وإن لم ينزل كما قال الأخ فالغدد تمتص، تمتص على الشيء الجسم، الغدد الموجودة في الفم قد يمتص أشياء منها. الله. طيب، بقي الدخان الآخر، دخان الصراخ والفطر، دخان البخور. نعم، هذه أشياء لا تؤكل ولا تشرب، ولكن ينبغي أن يتجنبها بقدر الاستطاعة دون أن يشق على نفسه. أما جعلها من الفطرات فلا دليل على ذلك. قال البخار البخاخ الذي يستعمل في مرض الغرض أي ضيق التنفس. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله استعمال هذا البخاخ جائزا للصائم، سواء كان صيامه في رمضان، سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان، وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى القطرات الهوائية فتنفتح لما فيه من خاصية ويتنفس الإنسان تنفسا عاديا بعد ذلك، فليس هو بمعنى الأكل والشرب ولا أكلا ولا شربا يصل إلى المعدة. ومعلوم أن الأرض صحة الصوم حتى يوجد دليل على الفساد من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح. مثلا من أكل ناسيا فظن أنه قد أفطر فأكل عمدا، هل حفظ مثلا؟ أكل ناسيا فظن أنه قد أفطر فأكل عمدا واخر، هذا مختلف ويقضي أولا. نعم، ما تحرر فيصبح مفطرا، ولا يقال انه معذور بالجهل لانه امر واضح وقصر في الصلاه. الله اعلم. قال ذكر صاحب الفروع وصاحب الانصاف في ذلك قولين، والاكثر على انه يفطر، واليه نال الشيخ ابن تيميه رحمه الله معللا ذلك بكونه قد تعمد الاكل وهو عالم انه صائم دون ان يسال ويتحرى فيكون بذلك مفرطا. ثم قالوا على كل حال يقضي يوما ولا يضره ان شاء الله. وهذا من وجهان وما وجهان ايضا عند الشافعي. مثلا من دخل في حلقه الذباب او الغبار او نخالة الدقيق وهو صائم، ما الحكم؟ لا، قل ان هذه الامور لا يتعمد اكلها او بلعها، تاتي عليه افضل دخول الذباب او الغبار ايضا. من الذي يحب دخول الغبار جوفا كذلك الذي يكون في مكان طحن يأتي عليه دقيق فيستنشقه ربما خرجوا من حلقه مع النخاع، أو الذي ينظف في مكان فيه غبار ربما أخرج الغبار من حلقه مع النخاع، هذا يدل على دخوله لكنه غير متعمد، والذي ينبغي التحرز من ذلك بقدر الاستطاعة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ونقل ابن المنذر الاتفاق على أن من دخل حلقه الغبار وهو صائم أن لا شيء عليه، ولكن نقل غيره عن أشهب أنه قال أحب إلي أن يقضي حكه ابن التين، والصواب أنه لا شيء عليه بقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقوله ولكن ما تعمدت قلوبكم، وألحق الحنابلة وغيرهم بهذه المسألة ما لو دخل الغبار إلى حلقه من غير القصد، وكذا نخالف الدقيق وما أشبه ذلك، مثلا من أكل أو شرب أو شرب أو جامع جاهلا بالتحريم، فما الحكم؟ نعم ما عليه شيء. طيب الأكل والشرب والجماعة الممكن أن يجعل ذلك؟ يعني قد يحصل من كان قد يتعرف بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة، قد يحصل ذلك، أو قد يحصل في بعض الصور يعني في بعض الأطعمة دون بعض، يعني كان يظن مثلا أن شرب الدخان لا يفطر، هذا جاهل تحريف، أو بعض الأمور الأخرى قطرات مثلا قطرات الأنف كثرنا حتى دخلت إلى معدته وهو جاهل فيظن أنها لا تفطر وما أشبه ذلك، قد يتصور الجاهل في فروع بعض المسائل الفرعية من ذلك، وإن كان المسلمون جميعا يعلمون أن الأكل والشرب محرم، لكن قد يحصل الجهل في بعض التفريعات. قال المشهور عند الحنابلة أنه يعد مفطرا وإن كان جاهلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالذي يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم، ولم يكن يعلم أن ذلك منهي عنه. وذهب بعض الحنابلة كأبي الخطاب والمجد بن تيمية وجزم بالشيرازي في المهذب لأنه لا يعد مفطرا ويعذر بجهله، واستدل بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عند أن نزل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأخذ عقالا أبيض عقالا أبيض وعقالا أسود، فلم يزل يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رسالك العريض إنما هو ثواب الليل وغياب النهار. متفق عليه وقد أخرج بنحوه عن سالم بن سعد رضي الله عنه، يعني ما شاهد من الحديث أن علي بن حاتم أكل وشرب بعد دخول الوقت جاهلا بالتحريم يظن أنه جاهل أن يأكل في ذلك الوقت، فيقال عليه من جهل أن الأكل والشرب لا يعد من الفطر. وهذا القول الصحيح والذي رجحه العلامة ابن عثيمين، وأما استدلاله بحديث أفطر الحاجم والمحجوم فسيأتي إن شاء الله الجواب عنه في مسألة الحجامة، وعلى التسليم بأنه أفطر فلم يأتي في الحديث أنهما لم يكونا يعلمان أن الحجامة منهي عنه، سيأتي الكلام على الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، والشاهد منهم استدلوا على أنه حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار مع أنه لم ينههم عن ذلك أو يبين لهم أنهم فطرة، والجواب أنه ليس في الحديث أنهم لم يكن يعلمان ذلك، فعلى التسليم بأن المراد به السبب قد يكون قد علم أن الحجامة لا يستعمل الصائم، وسيأتي الكلام عن مسألة الحجامة إن شاء الله. فإذا تتعلق بالمسألة السابقة، ما هي المسألة السابقة يا أخي عندك؟ ما هي المسألة السابقة؟ ما نسيتها عندك لا تنظر، نظرت؟ من أكل وشرب أو جامع جاهلا؟ قال النووي رحمه الله: إذا كان صائما أو شرب أو جامع جائما تحريما، فإن كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة فحيث يخفى عليه كون هذا مفطرا لم يفطر لأنه لا يعلم، فأشبه الناسي الذي ثبت فيه النص. وإن كان مخالطا للمسلمين بحيث لا يخفى عليه تحريم وأفطر لأنه مقصر، والصحيح أنه لا يفطر. والتقصير يعني قد يكون يظن أن هذا الشيء بعينه لا يفطر أو كذا. الجهل عذر، ولكن من أعرض هذا هو الذي لا يعذر. مثلا يعلم أن هناك من يفتي بأن هذه الأمور مفطرة فأعرف، قال ما سأسمع منهم ولا أريد أسمع، هذا يصبح تقصير واضح معرض، هذا يكون مفطر حتى وإن كان جاهلا. الإعراض غير أن ماذا؟ أن يكون جاهلا ولا يسأل. فإذا كان عدم السؤال للإعراض فيصبح بذلك آثما ومقصر ويفطر، ينبني عليه الأحكام. وأما إذا لم يحصل الإعراض، إنما فقط ما بلغه، فهو يظن نفسه على خير، كيف يذهب يسأل وهو ما يشعر أنه حاجة إلى سؤال. نعم. يعني هذه الأمور واضحة عند المسلمين، ترك الأكل والشرب والجماع. طيب قد يجهل مثلا بعض الصور، يجهل مثلا أن منع الأكل يستمر من طلوع الفجر، يظن أنه طلوع الشمس مثلا. أو قد يحصل مثلا جهل ببعض المأكولات، مثلا يعني سمع أن العرق جائز فقام يأكل العرق من هذا المسكر وما أشبه ذلك. يعني قد توجد صور يكون فيها جهل، أو أخبروه أن الصائم لا يأكل ولا يشرب، ما أخبروه وما يجامع، يعني حداثة عهد الإسلام أخبروه أنه يترك الطعام والشراب ولم يخبروها أنه يترك الجماع فجامع. قد توجد بعض المسائل لا سيما عند العجم مع حداثة عهد الإسلام قد يوجد شيء ذلك. لكن الآن ينبغي تنبه إلى هذا الأمر، أن المعرض هو الذي لا يعذر بالجهل، أما غير المعرض لا يعذر بالجهل وإن كان بين المسلمين، وإن كان ناشئا بين المسلمين. وللإمام ابن القيم رحمه الله كلام مفيد في أواخر كتابه طريق الهجرتين، بين فيه أن المعرض هو الذي ماذا يأثم ويؤاخر على إعراضه حتى ولو أعرض عن قبول الإسلام فيكون كافرا، سماه كفر إعراض. أعرض عن قبول السنة يكون مبتدعا. أعرض عن قبول ماذا؟ بعض الطاعات وفعل المعاصي فجمع بين الفسوق والإعراض وآخر. وفي مثل هذه الصورة أيضا علم أن بعض الناس يفتي بأن هذه الأمور مفطرة فقال ما سأسمع منهم أعرض، فهذا يكون مؤاخر بذلك ويكون مفطرا. الله مسلم. إذن المعرض حكمه غير حكم الجاهل، الجاهل المعرض غير الجاهل الذي ليس بمعرض حتى وإن كان ناشئا بين المسلمين. يقول الحفرة في الطبعة القديمة ذكرت مثلا ابن عباس في الطعام من القدر، هو التعريف حصل تعريف في النسخة الجديدة الذي عنده نسخة قديمة يعدل بما في النسخة الجديدة. يقول الدخان الذي يصل بسبب إشعال النار وهذا كثير ما يفطر لأنه لا يؤكل ويدخل بالقط أيضا ويحتاج إليه الناس لا سيما النساء في استراحة في القرى. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحذر النساء من الدخان الذي يتصاعد عند الطرف فلا يفطر. مثلا إذا أجري المفطر فيه قهران قال النبي رحمه الله إذا فعل به غيره المفطر بأن أوجر الطعام قهرا أو أسعط الماء وغيره. أوجر الطعام قهرا بمعنى يوضع بفمه قهرا ويجعله يبلعه. أوجر بمعنى يغصب عليه يوضع في فمه قهرا ويجعله يبلعه قهرا. أو أسعط الماء أي يحطره في أنفه قهرا حتى يصل إلى معدته أو وسعط الماء. أو ربطت المرأة وجومعت نائمة فلا فطرة في كل ذلك انتهى التصرف. وهذا الذي ذكره النووي ومذهب الشافعية ونقله جماعة عن الإمام أحمد في غير الجماع وعنه رواية في الجماع أنه لا يفطر يعني إذا أكره على الجماع رواية عن أحمد أنه يفطر ورواية أنه لا يفطر فالصحيح أنه لا يفطر. ويدل على ذلك قوله تعالى إلا من ذكرها وقلبه مطمئن بالإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان واستكره عليه. فالصحيح أن المقهور على الأكل أو الجماع لا يفطر والمقهور غير المكره يعني المقهور هو مكره لكن بحيث أنه ليس له أي تصرف المقهور. وهناك إكراه سيأتي في المسألة اللي بعدها بالتهديد إن لم تفعل كذا فيفعله باختياره لكن لدفع الإكراه لا يريد الفعل ولكنه يباشر الفعل بنفسه لدفع الإكراه. الأول يقهر يوضع الطعام في فمه قهرا والثاني قال إن لم تأكل سأقتله فيأكل. والثاني هذا الأول يسمى قهر والثاني يسمى إكراه فقط. مثلا لو أكره الصائم على أن يأكل بنفسه أو يشرب فأكل أو شرب أو أكرهت المرأة على التمكين فمكنه. قال الإمام النووي رحمه الله في بطلان الصوم في ذلك قولان مشهوران قل من بين الأصح منهما والأصح لا يبطل. وممن صحاه المصنف يعني الشيرازي في التمليك والغزالي في الوزير والعبدلي في الكفاية والرافعي في الشرف وآخرون وهو الصواب. ولا تغتر بتصريح الرافعي في المحرر البطلان واحتجوا لعدم البطلان بأنه بالإكرام سقط أثر فعله ولهذا لا يأثم بالأكل لأنه صار مأمورا بالأكل لا منهيا عنه فهو كالناس بالأولى منه لأنه لا يفطر لأنه مخاطب بالأكل لدفع ضرر الإكراه عن نفسه بخلاف الناس فإنه ليس بمخاطب بأمر ولا نهي. يعني الآن المكره أصبح بفعله ذلك يدفع عن نفسه الإكراه والناس أكل فسقط عنه الإكراه فسقط عنه التأثير. قال النووي المكره أولى من الناس كما أن الناس لا يفطر فالمكره أولى. لماذا أولى؟ لأن الناس غاية أنهم نسى أما المكره فهو مأمور بدفع الضرر عن نفسه لا ضرر ولا ضرر فصار مخاطبا بالأكل من جهة دفع الضرر عن النفس. قال لدفع ضرر الإكراه عن نفسه بخلاف الناس فإنه ليس بمخاطب بأمر ولا نهي. وأما قول قال الآخر إنه أكل لدفع الضرر عنه فكان كالآكل لدفع الجوع والعطش تفرقوا بينهما لأن الإكراه قادح في اختياره وأما الجوع والعطش فلا يقدحان في اختياره بل يزيدان. يعني بعضهم اعترض على ذلك فقال المكره يدفع عن نفسه الضرر كما أن الجائع يأكل يدفع عن نفسه الجوع. فأجاب عن ذلك لأن المكره ليس له اختيار ليس له إرادة في ذلك وأما الجوع والعطش فيزيدانه اختيارا وراء فقدة. والذي اختار النووي هو المنقول عن أحمد أيضا إلا بمسألة إكراه المرأة على الوقت، فالمشهور عنه أنه يفسد صومها ولا كفارة عليها. والصحيح ما ذهب إليه النووي أن الإكراه يشمل إكراه المرأة على الوقت بشروطه، والله أعلم. بمعنى رجل فاسق أتى امرأته على الفطر في رمضان عمدا جماعها أكرها على الوقت، فخشيت على نفسها الضرر أو القتل أو الضرر الشديد، تمكنت من نفسها وهي أكرها. فالإمام أحمد عنه رواية أنه يفسد صومها لأنها مكنت باختيارها، وعنه رواية أنها لا يفسد وهو الصحيح، وهو الذي رجحه النووي. اللهم صل. شروط الإكراه، أي أن الإكراه لا يكون مبيحا للأكل إلا بهذه الشروط. ذكروا للإكراه شروطا، وهذه الشروط ليست فقط خاصة في الصوم، في الإفطار والصوم، بل عامة في الإكراهات، سواء أكره على شيء آخر، أكره على أخذ مال، أكره على قتل، أكره، فلا بد من هذه الشروط المذكورة. قال شروط الإكراه، ذكروا للإكراه شروطا، منها أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به، إما لولاية أو تغلب أو فرط هجوم، يعني الذي يكره، الظالم هذا الذي يكره عنده قدرة على تحقيق ما يتهدد به، أما إذا كان ليس عنده قدرة فلا يبالي. الثاني أن يكون المكره عاجزا عن الدفع، فإن قدر بمقاومة أو استغاثة أو فرار ونحو فلم يفعل لم يكن مكرها، يعني كان عنده قدرة على دفع الإكراه بأي طريق فلا يجوز له أن يرتكب ما أكره عليه. الثالث أن يكون المتهدد به مما يحرم على المكره تعاطيه منه، فلو قال ولي اختصاص الجاني طلق امرأتك وإذا اختصصت منك، أو أفطر هذا اليوم رمضان وإذا اختصصت منك، لم يكن ذلك إكراه، يعني المكره يكره بغير حق، فيقول إن لم تفعل كذا سأقتلك، أي ظلما وجورا. أما إذا أكرهه بما يجوز له أن يتعاطاه منه كولي اقتصاص للجاني، شخص قتل على هذا الرجل، قتل عليه ولده، فيأتي الأب يقول له أنا الآن سأقتلك، يعني أمسكه القاضي، فجاء الأب يقول سأقتلك مقابل ولدي القصاص ما سأعفو عنه، فلو قال له افطر يوم من رمضان وأنا ما سأقتلك، ما سأعفو عنه، افطر يوم من رمضان وسأعفو عنه، هل يجوز أن يفطر؟ لأنه طلب شيئا بحق، هو ما يكرهه على القتل ظلما، وإذا قتله يقتله قصاصا بحق، فهذا معنى هذا الشرط، معنى هذا الشرط أنه سيفعل فيه شيئا لا يجوز له أن يفعله فيه، أما شيء يجوز له أن يفعله فيه سنة. مثلا لو قتل خطأ فيصير عليه لأن من الإذن، هكذا هنا قتل شخص آخر خطأ كم عليه؟ 100 من الإذن، فيأتي ولي المقتول يقول أفطر يومين من رمضان وإلا طلبت منك 100، وإلا طلبت منك 100 من الإبل، هذا هو يفطر ليس لا يفطر لأنه يفطر شيء من حقه، شيء من حقه، هذا معنى هذا. طيب، قال الرابع أن يكون المتهدد به عاجلا، ويغلب على ظن المكلف بأن يوقعه ناجزا إن لم يفعل ما أمره به، فلو قال أقتلك غدا أو نحو ذلك لم يكن إكراها، يعني إذا كان هدده بشيء مستقبل له فرصة ينظر له حلا فلا يعد إكراها، لابد أن يكون ناجزا، الوعي ناجز. أما تأخر غدا أو بعد خمس أيام من انتقالنا يعني يستطيع أن يتخلص وينظر له مهربا من ذلك. الخامس أن يحصل بفعل المطرع عليه التخلص من المتوعد به، يعني إذا فعل هذا الشيء يقينا أنه سيتخلص، أما يكرهه فيفعله ثم بعد ذلك لا ينفعه شيء فلا يفعل ذلك. الثالث لا يحصل من الاختيار بعد إن كان مكرها، يعني أولا كان مكرها ففعله ووكالة وما هي إلا لحظات إلى أن يقل اطمئن قلبه لذلك الفعل، فعند ذلك بعد اطمئنان قلبه بذلك الفعل يصير مختارا ويفضل. هل لا يحصل من الاختيار بعد إن كان مكرها كمن يكره على الزنا ثم أصبح مختارا له بعد الهلاج والعياذ بالله، فهذا لا يعد مكرها أن يقام عليه الحد لأنه صار أصبح مختارا. بقي مسألة إذا أكره على قتل غيره قل له إن لم تقتل فلن تقتله، ما يجوز لأن النفس كلها نفس المسلمين واحدة، المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ما هم هذا مقدار ولا من دم أخيك المسلم. وكذلك ذكر بعض العلماء الزنا يزني بفلانة وإلا قتلته فلا يجوز له أن ينتهي عرض المسلمة العفيفة. اللهم صل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
يعني يحفظ فسخت الله